بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 38 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي الدرس 14 بعد 200 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. كان ختام الحديث في درس الأمس في القسم الثاني من أقسام النسخ، وهو ما نسخ رسمه وبقي حكمه، أي ما نسخت تلاوته لفظه وبقي حكمه. وقد ذكرت أن لهذا أمثلة كثيرة، وقد أكثر الإمام السيوطي رحمه الله النقل عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وبعضها وهو قليل عن الحاكم في كتابه المستدرك، وأثر أيضا عن الطبراني في معجمه الكبير، وختامها حديث أنس في أصحاب بئر معونة في الصحيحين. وذكرت بالأمس ما ذكره العلماء أن معظم هذه الآثار يعني لا تخلو من ضعف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها ليست على سنن القرآن، يعني على نظمه وعلى بلاغته وأسلوبه، فهذا فيما ضعف. أما ما صح فهذا ولا شك محمول على أنه كان يقرأ به أولا ثم نسخ، لعله قد يكون من الأحرف السبعة، ثم بعد ذلك استقر الأمر على ما نقرأه، ويعني قيل غير ذلك. وللإمام أبي عبيد القاسم بن سلام كلام نفيس في هذا، لما ذكر هذه الآثار ختمها بكلام نفيس، بين أن هذا مما نسخ، وأن الأمة تلقت ما عمله عثمان رضي الله عنه الجمع الثالث، وهو نسخ المصحف الذي كان عند حفصة، وقد عقد لهذا لجنة برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنه. المهم أن هذا العمل يعني أجمع عليه الصحابة، ومن كان عنده مصاحف أحرقها، ويعني انضم إلى الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، بل قال علي رضي الله عنه: لو لم يكن من مفاخر، وبعض الروايات مآثر أو فضائل عثمان، إلا جمع الأمة على مصحف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولله الحمد، يعني كان هذا هو ما حصل في العرضة الأخيرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، ولذلك لا يجوز الطعن فيما حصل من جمع عثمان رضي الله عنه، بل هذا من فضائله رضي الله عنه، وهو لم يأتي بجديد. هذه هي يعني ما جمعه زيد في عهد أبي بكر بمشورة من عمر رضي الله عنهما، ثم كان عند أبي بكر، ثم كان عند عمر، ثم عند حفصة، ثم طلبه عثمان رضي الله عنه في قصة المشهورة، لما حصل أن وقف حذيفة بن يمان رضي الله عنه وهو في الثغور، أن الناس كانوا يختلفون، هذا يخطئ وهذا يصوب، لأنه ليس بينهم مصحف يعودون إليه ويقرؤون فيه. فرجع إلى عثمان رضي الله عنه وقال: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تختلف، يعني ألا تختلف. فأخذ عثمان رضي الله عنه بمشورته وجمع من جمع، وحصل هذا والله الحمد. فنسخ المصحف عدة نسخ، بقي منها واحدة في المدينة، وواحدة أرسلت إلى العراق، وإلى الشام وإلى مصر وإلى حتى والله الحمد كان طباعة المصاحف بعد ذلك إلى آخره. فنحن كما قلت أيها الإخوة ذكرت هذه المقدمة بين يدي هذا القسم وقد قرأنا جملة منه ونكمل بقية الآثار في هذا. نعم قال أبو عبيد رحمه الله وينقل الآن السيوطي عنه وقال أيضا حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وقال أيضا حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال.
لا الصحيح سعيد بن أبي هلال. أنا كما قلت يعني قارنت كل هذه الآثار بفضائل القرآن المطبوع لأبي عبيد. وأنا ذكرت بالأمس أيضا أن هذا الكتاب ثلثه أو ربعه في فضائل القرآن، أما ثلاثة الأرباع والثلثان كلها في علوم القرآن، وهذا ولا شك يعد مرجعا أساسا في علوم القرآن. نعم
أحسن الله إليكم. عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة.
نعم نقلت في هذا المجلس كلام شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال يعني إن هذا الجمل أو جمل هذا فيها شيء من الركاكة وهي ليست على سنن القرآن على بلاغته. على كل حال إن صح فهو مما نسخ وبقي حكمه، ولا شك أن المحصن الآن إذا زنى رجلا كان أو امرأة فإنه يرجم حتى الموت. نعم وإن كان ضعيفا فهذا الحمد لله يعني لا ينظر إليه. نعم
وقال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة
عن حميدة
صلى الله
عن حميدة
عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرأ علي أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة رضي الله عنها إن الله وملائكته يصلون على النبي
اللهم صل وسلم
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون في الصفوف الأول قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف.
نعم يعني أن المقصود أن هذا كان قبل ولكن قد نسخ وبقي الأمر فيما نسخه عثمان رضي الله عنه. أنا نقلت بالأمس نقلا نفيسا عن الإمام القرطبي رحمه الله قال من زعم أن هذه الأوراق أو هذه الآيات كانت في بيت أو في حجرة عائشة فجاءتها الداجن يعني الدجاج يعني أو نحوه فأكلتها فهذا من كلام الملاحدة الذين يطعنون في القرآن الكريم. ونحن والله الحمد نؤمن إيمانا لا شك فيه أن القرآن محفوظ بحفظ الله وأن الله لم يعني يجعله أو يكله إلى أحد من خلقه بل تكفل سبحانه بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك قال الإمام القاضي عياض إمام المالكية في زمانه رحمه الله قال من أنكر حرفا من القرآن مجمع عليه بين أهل الأداء يعني مجمع عليه يعني ما في قراءات هو هذا الحرف وهذه الكلمة مجمع عليه بين أهل الأداء فقد كفر بالقرآن إجماعا. ما يجوز الإنسان أن ينكر شيئا من كلام إلا شيء في قراءة ملك الناس مالك يوم الدين ملك يوم الدين فيها قراءات وفي غيرها أيضا. نعم لكن إنسان ينكر حرفا من كتاب الله عز وجل مجمع عليه لا هذا كما قال القاضي عياض رحمه الله قد كفر بالقرآن إجماعا. نعم
قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن صالح عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه قال فجئت ذات يوم فقال إن الله تعالى يقول: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني.
نعم، يعني أصل هذا الكلام في الصحيحين. لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لطلب ثانيا وثالثا ولا يسد فاه إلا التراب. لكن هل هذا كان في القرآن؟ كان مما يتلى؟ الله أعلم. نعم،
قال
كل حال إن كان وصح فهو قد نسخ. نعم،
قال: ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا
جوف ابن آدم،
أحسن الله عليكم، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
نعم، ذكر أيضا مثله في المستدرك للحاكم. قال: وقال أبو عبيد، يعني نأخذ أمثلة مما كان يقرأ لو صح ثم نسخ. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد.
قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها.
نعم، هذا مشهور أن هناك سورة أنزلت بطول سورة براءة ثم نسخت بأكملها. هذا يقول مما حفظ منها. نعم،
وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
وقال الحاكم،
وقال الحاكم في المستدرك:
الحقيقة أن مستدرك الحاكم يضم آثارا كثيرة، يعني شيئا عاد يصح أو لا يصح، لكنه الحقيقة يعد يعني مجالا للدراسة. وقد اليوم كان بيني وبين أحد الطلاب في مرحلة الدراسات العليا كان يسأل عن موضوع، وأقلت يعني إن مستدرك الحاكم لو سجلت فيه رسالة بعنوان علوم القرآن رواية في مستدرك الحاكم رواية ودراية لكان موضوعا نافعا، ويعني أحسب أنه يستحق بل أكثر من رسالة دكتوراه، فهو الحقيقة مناسب. فأنا أقول من هذا المجلس الشريف لو أراد أحدهم أو إحداهن، لأن الطالبات أيضا والله الحمد لهن جهد مشكور في الدراسات العليا، أقول لو سجل في هذا بحث يعني فهو مناسب بعنوان علوم القرآن في مستدرك الحاكم رواية ودراية، لأنه رحمه الله جعل كتابين: كتاب في فضائل القرآن وكتاب في تفسير القرآن، كما أنه ذكر آثارا أخرى في غير هذين الكتابين في مستدركه رحمه الله تعالى. فهو مجال الحقيقة للبحث، لأن فيه آثارا موقوفة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا تجدها في غيره، قد لا تجدها في غيره، فهي الحقيقة محل يعني دراسة لو انبرى لهذا أحد الطلاب أو إحدى الطالبات، وفي كل خير. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن المغيرة اليشكري قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة قال: ما تقرؤون ربعها يعني براءة، وإنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب.
نعم، هي صح هذا، وكثرت فيه الروايات أن سورة براءة نسخ منها كثير. نعم، ولها أسماء كثيرة: سورة التوبة، سورة العذاب، سورة المقشقشة، البحوث، لها أسماء كثيرة: الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين حتى قال الفاروق رضي الله عنه: والله لقد خشينا على أنفسنا من قول الله عز وجل ومنهم ومنهم ومنهم، هذه تجدها كثير في سورة التوبة. فهو رضي الله عنه وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل وبعد أبي بكر رضي الله عنه، هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك كان يخشى النفاق على نفسه، يقول: والله خشينا على أنفسنا. ولذلك لما أخذ بيدي حذيفة رضي الله عنه قال: أستحلفك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فسكت. فالثانية الثالثة قال: لا ولا أخبر بذلك أحدا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. قال ابن أبي مليكة رحمه الله، وقد روى هذا البخاري في الصحيح: لقد أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان يحذر من هذا ويتقي أسبابه ألا يقع فيه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال أبو عبيد،
وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عيينة.
صحيح، عن شعبة. حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وليس بن عيينة. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن عدي قال: قال عمر رضي الله عنه: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. ثم قال لزيد بن ثابت رضي الله عنه: أكذلك؟ قال: نعم.
نعم، هذا كان مما يقرأ ثم نسخ وانتهى. نعم، هذا مما كما قلنا نسخ رسمه وبقي حكمه. نعم، أنت لا يجوز أن تنتسب إلى غير أبيك، تغير نسبك إلى فلان أو إلى علان، نسأل الله العافية. ادعوهم لآبائهم، هذا هو الواجب. نعم.
وقال حدثنا ابن أبي مريم النافع بن عمر الجمحي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها. فقال: أسقطت فيما أسقط من القرآن.
يعني نسخت فيما نسخ من القرآن. وهما صحابيان كبيران، عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف، يقول: كنا نقرأ هذا لكن أين هي؟ لا نجدها الآن. قال: نعم، هذه فيما أسقط، يعني فيما نسخ من القرآن الكريم. نعم.
وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن
وأيضا الأثر الذي بعده مثله. نعم. وقال الطبراني، نأخذ أثر الطبراني، حدثنا أبو شبيل.
وقال الطبراني قال حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قرأ رجلان.
هو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وسالم بعضهم يعده من فقهاء المدينة السبعة، قالوا كان يشبه جده عمر رضي الله عنه في أمرين، يعني يشبهه في أمور كثيرة، لكن كان يشبهه في الخلق، يعني في خلقته، وكان يشبهه في هيبته. فقالوا كان رجلا ضخما، يعني ليس المقصود سمينا يعني كثير اللحم، لا، يعني كان جسمه ضخم، يعني عظامه ضخمة، كان مثل الفاروق، له يعني مقام وله مكان في من ناحية الجسدية. كذلك قالوا كانت له هيبة رحمه الله تعالى، كان رجلا مهيبا، ما هو لأن اسمه عبد الله سالم بن عبد الله، لا، هيبته بتقواه الله عز وجل وبعلمه وبيعني تمسكه بالسنة، هذه الأمور هي التي تعظم الرجل في أعين الرجال، هو تمسكه بهذا الدين، خشيته لله تبارك وتعالى، صدعه بالحق، بيانه إلى آخره. فكان رحمه الله تعالى مشهورا بهذا، قال كان يشبه جده في أمرين، والله المستعان. نعم. سالم بن عبد الله. نعم.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرآن بها، فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف.
نعم، يعني أنها ذهبت منهم، لم يجداها. نعم. فأصبح
غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال: إنها مما نسخ وأنسيا فالهوا عنها.
يعني خلاص اتركوها، هذا مما نسخ وانتهى. نعم.
وفي الصحيحين أن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتليهم.
نعم، كما جاء في بعض الروايات شهرا يدعو عليهم عندما يرفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر، مكة يدعو عليهم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. هؤلاء قبائل كانت في وسط الجزيرة هم الذين يعني غدروا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنه، وكانوا هؤلاء قراء من قراء الصحابة، يعني من حفظة القرآن ومن علماء الصحابة. قيل عددهم 45، قيل 70، قيل 60، وكانت من الفجائع ولا شك التي حصلت. فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس وبكى عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رأيت عينيه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم يعني أنه نزل فيهم قرآن، نعم، قال ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، يعني نسخ، نعم.
قال ونزع فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا
قومنا.
أحسن الله إليكم، أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا.
الله أكبر. نعم، والحديث نعم الحديث صحيح. وهذه الواقعة كانت في السنة الرابعة من الهجرة، نعم، وكان بعدها عد أحداث والله المستعان. نعم. القسم الثالث
ما نسخ رسمه وحكمه معا، كما روى البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخنا 5 معلومات.
نعم، كان هذا والاثنين كلاهما الآن منسوخ. يعني أولا كان في القرآن أن الرضاع إنما يحرمه 10 رضعات، لا يحرم الرضاع إلا ما كان 10، يعني 10 رضعات، نسخ 5 معلومات. الخمس أيضا هي يعني الشاهد من هذا الحديث أو هذا الأثر عن عائشة هو نصفه الأول 10، هذا نسخ تلاوة وحكمة. نصفه الثاني هذا يمثل به فيما نسخ تلاوة وبقي حكمة. فإننا الآن لا نجد في القرآن أن 5 رضعات هي التي تحرم، هذا نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأثر أيها الإخوة يستشهد به في أمرين، في يعني أو على قسمين. على القسم الأول نعم، أو على قسم أنه نسخ تلاوة وحكمة وهو هذا المقصود القسم الثالث، وشطره الثاني مما نسخ تلاوة وبقي حكمة وهذا هو الذي يناسب القسم الثاني. طيب قبل أن ننتهي من باب النسخ، هنا أيضا مما يذكر في أقسام النسخ أن العلماء قالوا النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، يعني ينسخ الشيء ويذكر شيء آخر بدلا عنه، وقد ينسخ ولا يذكر شيئا بدلا عنه. فنبدأ بما ليس له بدل. قالوا من أمثلته النجوى، مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا كما جاء يعني في بعض الآثار عن بعض الصحابة لما كان الناس يكثرون الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، يعني كل واحد على حدة، وكان هذا يأخذ زمنا منه عليه الصلاة والسلام وشغلا وجهدا، وهو عليه الصلاة والسلام رجل حي رجل كريم، ما يمكن واحد يتكلم معه يقول لا ما أتكلم، أو امرأة تريد حاجة ولا يقضي. لا، عليه الصلاة والسلام مبادر منشرح الصدر، وقد تكلمنا بالأمس في موقفه مع المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنه، كيف إنه يصبر ويقضي حاجات الناس فيما يستطيعه صلى الله عليه وسلم. على كل حال قالوا لما كان كذلك أنزل الله عز وجل الآيات، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى آخر الحديث. يعني من أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتصدق. سيأتينا أنه لم يعمل بها أحد، وقيل إنه قد عمل بها علي فقط. على كل حال هذه نسخت. طيب هل نسخت إلى بدل، يعني نسخت إلى شيء آخر؟ لا، خلاص انتهى. وقت معين قيل إنها 10 أيام كما سيأتينا في قول مقاتل، قال قتادة إنها ساعة من نهار ثم نسخت. المهم أنها نسخت إلى غير بدل. طيب النسخ إلى بدل قالوا على 3 أقسام، إما إلى بدل أخف، وهذا هو الكثير في القرآن الكريم، مثل كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا أن عدتها سنة كاملة، ويعني ولو كانت حاملة عدتها سنة كاملة، ثم نسخ بعد ذلك بأربعة أشهر ما لم تكن حاملة. هذا نسخ من الـ من الـ من الأثقل إلى الأخف. ومنها وجوب المصابرة في الجهاد، الواحد أمام عشرة يجب أن يصبر، ثم نسخ الواحد أمام اثنين من التسهيل. هذا نسخ من الأثقل إلى الأخف. الثاني النسخ إلى مساوٍ، قالوا ويمثلون له بنسخ القبلة، كانت أولا إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى بيت الله الحرام، فقالوا إن هذا مساوي. النوع الثالث النسخ من الأخف إلى الأثقل، وهذا أمثلته قليلة جدا، ويمثلون له بأن الصيام أول ما فرض كان على التخير، يعني أول ما فرض كان على التخير أن يصوم، وهذا هو الخير وهو الأفضل، أو أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ بعد ذلك بالإلزام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني حضر. فهذا يعني من الأمثلة، من يعني أنه من الأثقل، يعني من الأخف، لأن الأخف كان بين في التخير ثم بعد ذلك كان هو الأثقل. وليس المقصود إن شاء الله أثقل يعني إنسان يرفض شرع الله عز وجل، لكن المقصود يعني إذا نظرنا إلى هذه إلى هذا وهذا في الشك، كان في الأول على التخير والآن على الإلزام، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، الصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وله أمثلة أخرى. طيب نأخذ أيضا ندخل على النوع الرابع والستون، وهو الذي ذكرته قبل قليل في مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله النوع الرابع والستون ما عمل به واحد فقط ثم نسخ.
نعم
هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية. قال ابن عطية قال جماعة لم يعمل بهذه الآية بل نسخ حكمها قبل العمل.
نعم لأنهم قالوا إنها كانت يعني ساعة من نهار، إنها كانت ساعة من نهار، فلم يعمل بها أحد، ما كان في وقته. هذا الكلام كلام الإمام بن عطية أبو محمد، كلام ابن عطية أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية صاحب المحرر الوجيز، وتفسيره يعني من التفاسير يعني التي يعنى بها، وقد أثنى عليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كان ينقل الأقوال ويحرر المسائل، إلا أنه عاب عليه أنه أخذ بكلام أهل الكلام في مواضع وانتصر لمذهب الأشاعرة، فيعني على كل حال لا يقرأ فيه إلا طالب العلم الذي يميز ويعرف، أو من يحتاج إلى مسألة وأيضا يكون على انتباه يكون عنده علم، لأن هذا من الكتب يعني وهو الآن مطبوع متداول. نعم وقد حقق في الجامعة الإسلامية رسائل دكتوراه. نعم
قال وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال ما عمل بهذه الآية أحد غيري ولا يعمل بها أحد بعدي.
نعم لأنها نسخت خلاص، كان الناس استمروا بعد ذلك في الصحابة رضي الله عنه أنهم استمروا في مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
رواه الحاكم وصححه. وفيه كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم،
يعني حولته إلى عشرة دراهم. نعم
فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجوايا درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت أأشفقتم الآية.
أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. نعم
وروى الترمذي عنه قال لما نزلت هذه الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هل نقول إنه ما أحد يناجيه إلا بعد ما يدفع دينار؟ فقال يعني لا يطيقونه، الناس في مسغبة وفي حال عوز، ما كل يستطيع هذا الشيء، والناس يحبون يفرحون، الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالأنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناجاته لأمور، ومنها حسن خلقه، حسن إقبال على الناس، لو أنهم وجدوا أمامهم رجلا فظا غليظ القلب كما قال جل وعلا لم فضوا من حولك، لكنهم وجدوا الأنس واللطف وحسن الخلق في أعلى مقاماته منه صلى الله عليه وسلم. وماذا نقول نحن في هذا المجلس وقد قال ربنا جل وعلا عنه وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلوات الله وسلامه عليه. فلو لم يجدوا هذا ما أقبلوا ولا ناجوه ولا كلموا، بل كان الصحابة يعرفون يعني أنه كل ما مثلا إن وضع يده في يده خلاص هذا منزلة من منازل القرب منه صلى الله عليه وسلم، إذا اصطفاه على جنب رأى. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي وجد أنسا وجد قربا فسأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك، ظن يعني أنه وصل إلى هذه المرتبة، فقال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، إلى آخر الحديث. فالناس كانوا يجدون هذا القرب وهذا الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فنصف دينار.
قال فنصف دينار، قلت لا يطيقونه، قال فكم، قلت شعيرة، قال إنك لزهيد،
يعني قليل. على كل حال هذا فيه في إسناده نظر. نعم.
فنزلت أأشفقتم الآية، فبي خفف عن هذه الأمة،
يعني يقول لما كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل التخصيص، الله أعلم. نعم. قال مقاتل.
قال مقاتل رحمه الله، بقي هذا الحكم 10 أيام، وقال قتادة ساعة من نهار، قلت الظاهر قول قتادة كما لا يخفى.
نعم، لأنه لو بقيت 10 أيام لاشتهر هذا ولذكر عن غير علي رضي الله عنه، أقربهم الصديق رضي الله عنه، كان له مجالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والفاروق كان يسهران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضيان جزءا من الليل في مصالح المسلمين، كان عليه الصلاة والسلام يستشيرهما، فلهما مقام عظيم. لو كان كذا فلا بد أو يروى أنهما تصدقا كما تصدق علي رضي الله عنه، فيما جاء أيضا في هذه الآثار، والله أعلم. طيب، نتوقف عند النوع 65، ما كان واجبا على واحد فقط، وننتقل بعد ذلك إلى باب جديد من أبواب بلوغ المرام ذكره الحافظ ابن حجر، وهو باب اللعان، وبعض العلماء الحقيقة يذكره في كتاب الحدود، لأن الحقيقة له ارتباط بحد القذف وما يتصل به، وبعض العلماء يذكره بعد كتاب الطلاق، لأن التفريق فيما لو حصل، إذا حصل اللعان بين الزوجين يكون تفريقا مؤبدا، فقالوا وأنه لا يحتاج إلى طلاق، وما جاء في بعض الروايات أنه طلقها، هذا ظنا منه رضي الله عنه عندما طلق زوجته. ونسمع الآن أول حديث ثم نبدأ في الكلام عن مسائل هذا الباب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، باب اللعان، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الباب عقده الحافظ بن حجر، باب اللعان، وهو مصدر من لعن الرجل زوجته أو زوجه لعانا وملاعنة، يقال لعن لعانا وملاعنة، يعني جاء في هذا مصدران، لعن لعانا وملاعنة، مثل قاتل فلان قتالا ومقاتلة، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن من المعاجم التي عنيت بذكر المصادر، يعني المصادر كما تعرفون في علم الصرف إما مصادر قياسية يعني لها قواعدها المعروفة، وإما سماعية، والسماعي أكثر من القياسي. إن أردت مرجعا في هذا فارجع غير مأمور إلى كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي، يعنى الحقيقة بذكر المصادر السماعية. على كل حال فيها مصدران لاعن لعانا وملاعنة، ويقال أيضا التعن فلان التعانا وتلاعنا، يعني جاء هذا أيضا. على كل حال المراد به ما يقع بين الزوجين من الأيمان بسبب اتهام الزوج زوجته بالفاحشة تختم في حق الرجل باللعنة وفي حق المرأة بالغضب وفي حق المرأة بالغضب. وأنزل الله عز وجل في هذا آيات تتلى، قال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إلى آخره. وهذا له حكم وفوائد، وإن كان ثقينا كما سنتحدث عنه، يعني له حكم، وشرع الله جل وعلا فيه المصالح وفيه الحكم. منها كما قال العلماء أن الزوجة يتمكن من نفي الولد إن كان هناك ولد. لو أنه يعني خلاص اتهم زوجته بالفاحشة وهي حامل، كما في قصة الآن عويمر العجلاني، ولما اتهمها قيل إنها في الشهر الثالث، قيل في الشهر الثاني، قيل في الشهر الرابع، فإنه ينتفي منها. الأمر الثاني أنه يدرأ عن نفسه حد القذف، يعني لو فرضا يعني نكل وقال لا والله ما آتي بالأيمان ولا كذا، يعني لا أحلف ولا أقول شيئا، ويعني لا أشهد ولا أختم، فإنه يقام عليه حد القذف. والحالة هذه سواء لزوجته أو لمن رماها به، من الذي قال إنه رأى فلان مع زوجته، هذا أيضا بعد له الحق أن يطالب ويقام على هذا حد القذف. الأمر الثالث أن من فوائده أن فيه تحذيرا من التساهل بأسباب الفاحشة، فإنه والعياذ بالله ما أحد يصل إلى هذه المرتبة يتهم زوجته بالفاحشة إلا أن هناك مقدمات وهناك أسباب. ولذلك العلماء كتبوا في هذا، يعني ما يمكن أن امرأة متزوجة تسمح لنفسها أن يطأها رجل يعني آخر إلا لأسباب. أولا كما قال أهل العلم ضعف الدين، يعني أن يعني كما يقولون ضعف الوازع الديني، قلة الخوف من الله جل وعلا. الأمر الثاني النكاية بالزوج، قد يكون الزوج أيضا نسأل الله العافية له يعني طرق سيئة وقبيحة، وقد يكون، وهذا ليس يعني بعلاج، يعني عندما يعني ترخي الحبل لغيره وتقول هذا بها، لا هذا غير صحيح، ذاك حرام وهذا حرام، فعله حرام وفعلها أيضا حرام، لكن هذا أيضا من الأسباب. أيضا سبب ثالث الخلوة الأجنبية، فإن عويمر العجلاني لما رماها بشريك ابن السحماء هذا ابن عمه، وقالوا أنه كان يتردد عليها، ولذلك هذا الذي جعله يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أرأيت يا رسول الله إن رأيت رجلا، هذا كان من الأسباب. وقيل ولا شك أن البلاء موكل بالمنطق، أن ونحن سنأتي إن شاء الله إلى قصته وسأذكر بقية الروايات فيها. إذن أيها الإخوة هذا أمر مهم، أن يعني أن على الإنسان أيضا، يعني هذا أمر ثالث أو رابع، أن يرعى أهله، أن يحافظ عليهم، لا يسمح بالخلوة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، يعني في مسألة الخلوة ما يرضى الإنسان أن يخلو رجل بامرأته أو يعني مصافحة أو كذا. الأمر الرابع أن يستحضر الزوج الرعاية التي أوكلت عليه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت يا أخي مسؤول عن زوجتك، عن أولادك، عن بناتك، وهذا الأمر يطول فيه الحديث. ومع هذا قد يعني يحرص الإنسان ويبذل ويبتلى، نسأل الله السلامة والعافية في عرضه، فقد يقع مثل هذا. والأمر لله سبحانه وتعالى. جاء هذا الحديث وجاءت هذه القصة في قصة عويمر العجلاني، وأيضا جاءت في هلال بن أمية، وهلال هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأنزل الله عز وجل فيهم الآيات إلى آخره، وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. اختلف أهل العلم هذه الآيات في سورة النور في من نزلت، هل هي نزلت في عويمر العجلاني ثم بعد ذلك دخل هلال بن أمية في حكمه؟ هذا قول. القول الثاني أنها نزلت في هلال بن أمية، وأنه هو الذي سبق أن حصلت له هذه القصة، ثم جاء بعد ذلك عويمر العجلاني ودخل بعده، يعني وتليت عليه الآيات بعد ذلك. الذي عليه أكثر أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله ومن بعده من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الآية نزلت فيهما جميعا، يعني أنه كان بين هذا زمن وزمن يعني متقارب، فنزلت فيهما الآية جميعا. وقد دلت على هذا روايات كثيرة، ويعني قد تتبعتها في بعض البحوث العلمية فوجدتها كذلك. وبدلا من يقال أنها نزلت في فلان ثم بعضهم قال تكرر النزول مرة ثانية، فيعني لا يلجأ إلى هذا، يقال إنهما اجتمعت حادثتان ونزلت فيهما آيات، وهذا قد يحصل، يعني يحصل أنه يعني يكون سببان والنازل فيهما واحد، يقع سبب وسبب ثم يكون النازل واحد، وقد سبق لهذا أمثلة تدارسناها. على كل حال هذا عويمر ابن عويمر العجلاني، عويمر ابن أشقر، نعم عويمر ابن أشقر العجلاني، جاء لما حصل ما حصل أو قبله، جاء إلى سيد قومه وهو عاصم بن عدي، فقال يا فلان لو أن وجد فلان مع زوجته كذا، يعني غضب وقال قال لا والله أنا أخشى وكذا، اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عاصم بن عدي وكان سيد قومه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر لم يقع، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وعاب المسائل في مثل هذا، فرجع قال والله ما أصبت منك خيرا، لقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ذلك، اذهب أنت. فجاء هنا في هذا الحديث حديث ابن عمر، وله روايات أيضا عن أنس رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهما، فالحديث صحيح في الصحيحين وفي غيرهما. قال سأل فلان، هنا هذا من باب الستر وعدم الإفصاح، لأنه لا مصلحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون في رواياتهم بعدم الإفصاح لأنه لا مصلحة له. قد يقول قائل طيب صرح به في روايات أخرى، لا صرح به لمصلحة حتى يرجع فلان ويستفيد منه، يسأله ماذا حصل لك على وجه التفصيل، نعم، لكن الأصل هو السر. فالمقصود به هنا هو عويمر العجلاني، وفي الأحاديث الأخرى أنه هلال ابن أمية، والرمي كان بشريك ابن سحماء، كلاهما يعني عويمر العجلاني وهلال ابن أمية كلاهما رميا شريك ابن سحماء. فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته، امرأته هي خولة بنت قيس، هذه امرأة عويمر العجلاني، أما امرأة هلال ابن أمية فهي خولة بنت عاصم، ولذلك يخلط بعضهما، لا هذه خولة بنت قيس وتلك خولة بنت عاصم. قال على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم. قال العلماء يشمل أمرين، أولا سيفسد فراشه، بيتكلم بأمر عظيم يعني سيتكلم في فراشه في طهره في نقائه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه سيكون قاذفا، يعني إن تكلم وما فيه اللعان ما بعد شرع، سيقام عليه حد القذف، سيجلد. طيب هذا إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت عن مثل ذلك، يعني كون يسكت وقد رأى رجلا وقع على زوجته فاحشة الزنا هذا أمر عظيم، فلم يجيبه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في رواية كما كان في رواية عاصم بن عدي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه بشيء. هنا قد يقول قائل لما طيب سأل عويمر، لما جاء ابتداء؟ نعم كما قلت آنفا إنه رضي الله عنه وجد أمارات علامات، من ذلك تردد ابن عمه شريك بن السحماء، كان يتردد وهو كان كثير الأسفار أيضا، ذكروا هذا عنه رضي الله عنه، فأحس بشيء من الريبة، والأمر لله سبحانه وتعالى، هذا أمر كتبه الله وتم ونفذ أمره وقدره جل وعلا. على كل حال فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني أنه قد وقع، وجد شريك ابن السحماء يجامع زوجه، فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النور فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره. نعم هذا هو الواجب الأول يقوم به ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة ومن كان في حكمهم، يعظون من اتهم زوجته بهذا، يوعظ ويذكر، وتحضر الزوجة أيضا وتوعظ وتذكر بالله سبحانه وتعالى. سيأتينا أيضا روايات في هذا. قال ثم وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، يعني أن كون أنه يرجع ويقام عليه حد القذف ويجلد أهون من أنه يعني يصل إلى مرتبة اللعان وتطبق عليه أحكام هذه الآيات، فأبى رضي الله عنه. ثم دعاها نعم فقال لا والذي بعثك بالحق، يحلف بالله عز وجل الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها، وهذا هو الواجب أيضا، تحضر المرأة وتوعظ وتذكر. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. طيب خلاص الآن ما فيه، جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما صادق والآخر كاذب، هو ما في الشك، يعني يا أن هذا صادق وأنك فعلت الفاحشة، يا أنه كاذب فهو قاذف، قال قولا زورا باطلا عليك وأنت بريئة، فما ينفع أن يكون أن كليهما صادق أو أن كليهما كاذب، لا، في واحد صادق وفي واحد كاذب، الله يعلم كذا. فهذا أيضا من باب الوعظ ومن باب التذكير، هكذا هو الذي ينبغي أن يصنع، وهذا هو الذي يصنع ولله الحمد. ثم قال رضي الله عنه فشهد أربع شهادات، يقف ويشهد أربع شهادات، يقول أشهد بالله عز وجل أنني رأيت فلانة زوجتي وقع عليها فلان ابن فلان وأنه حصل كذا وكذا، يعيد الشهادة أربع مرات، ثم يختمها بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا انتهى ذهب إلى المرأة فتشهد أيضا أربع شهادات. جاء في بعض الروايات ستأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، يعني قال لي رجل حاضر معهم ضع يدك على في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وقال صلى الله عليه وسلم إنها موجبة، يعني ها ترى إذا قلتها انتهى الأمر، سيكون هناك فرقة بينكم إلى الأبد، هذا في الدنيا، والأمر الثاني أن أحدكما صادق والآخر كاذب، فعذاب الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم أهون من عذاب الآخرة، الأمر خطير. فرضي الله عنه استمر وأكمل أربع شهادات وختمها بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بدأت المرأة، ثنى بالمرأة فشهدت خمس شهادات أربع شهادات، قالت أشهد بالله أن فلان كذب علي كذا وكذا إلى آخره. فلما جاء في الخامسة أمر صلى الله عليه وسلم أيضا في الرواية الأخرى من يضع يده على فيها، وقيل إنها من ولا شك أنه من محارمها، وجاء في بعض الروايات أنها امرأة، فقيل إنها نكصت، وفي بعض الروايات نكلت، وجاء في بعض الروايات ترددت، يعني كأنها توقفت قليلا. ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر الأيام، فاستمرت ويعني حلفت وأتمت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب هنا سؤال يطرحه أو ذكر المفسرون رحمهم الله، لما جعل في حق الرجل ختامه باللعنة، ولما جعل الغضب في حق المرأة في ختام شهاداتها؟ الكلام في هذا كثير، ذكره المفسرون وشراح الحديث. أذكر في هذا المقام الشريف وجهين مشهورين ذكرهما. الأول قالوا إن المرأة لما كانت سببا في إفساد فراش الزوجية وإدخال من كان كذا، لأن كون الرجل يتهم هكذا بدون شيء هذا لا يقبل، لكن لو لم يكن للمرأة أساس وفعل، فكون المرأة أفسدت فراشها مع زوجها والغضب يقولون أعظم من اللعنة، فاليهود وهي الأمة المغضوبة عليها هم أشد عذابا من غيرهم، لأنهم علموا ولم يعملوا، فهم ولا شك يعني أشد عذابا ونكاية من غيرهم، فلذلك استحقوا الغضب من الله تبارك وتعالى. هذا التوجيه الأول، ولذلك جاء في حق المرأة أنها تختم بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الأمر الثاني قالوا لأنه لما كان في شأن النساء إكثارهن اللعنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير إلى آخر الحديث. فلما كان يعني على ألسن النساء التساهل باللعن، خشي أن تتساهل باللعن لو كان في حقها، فجعل اللعن في حق الرجل ولم يجعل في حقها، والله أعلم. هذه يعني استنباطات من العلماء، ولا شك أن حكم الله قائم وهو الذي يعمل به، إن ظهر الحكمة أو ما ظهرت فأحكام الله جل وعلا معللة وفيها الحكم وفيها المصالح، تظهر لبعض الناس وتغيب عن آخرين، والأمر لله من قبل ومن بعد. على كل حال إن حصل هذا، ونسأل الله السلامة والعافية وألا يبتلينا في بيوتنا وفي أعراضنا فينا وفي المسلمين جميعا ألا يبتلينا بذلك، لو حصل مثل هذا يطبق شرع الله تبارك وتعالى وفي محضر من الناس وأمام الناس كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع الروايات الأخرى، رواية ابن عمر.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وأن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب. لا
هذا وهذه هي القسمة الصحيحة، أحدكما كاذبة، ما ينفعون يصيرون كلهم كاذبين ولا كلهم صادقين، لازم في أحدكما كاذب وفي الرواية الأخرى والآخر صادق، لكن الله المستعان.
قال: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الروايات كلها في هذه القصة أو في هاتين الحادثتين. ففي الرواية الأخرى في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسابكما على الله تعالى، يعني أنه سيأتي يوم يكون في حساب، لأن يعني الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية. أحدكما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحدكما كاذب، فالذي كذب هذا له حسابه عند الله تبارك وتعالى. لا سبيل لك عليها، يعني خلاص هذه فرقة دائمة، يعني ولذلك ما يجوز بعدين لو أراد أن يعود لا يعود. هذا تفريق دائم، هذه فرقة دائمة. وهذا الذي جعل الحافظ بن حجر رحمه الله يجعل هذا الباب ملصقا بكتاب الطلاق، وإلا يعني بعض أهل العلم يجعله في كتاب الحدود. فيعني فقال يا رسول الله مالي، يريد ماله، طيب الذي دفع لها أيام أول ما تزوج بها المهر. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت صدقت عليها، يعني إن كنت أنت الصادق، فهو بما استحللت من فرجها، أنت قد تمتعت بها زمنا قبل أن تكون هذه الحادثة. وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، إذا كنت كاذب فكيف ستأخذ مالا وأنت الكاذب عليها. وهذا يدلك يا رعاك الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن يزعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يقرأ ما في كذا وكذا ويذكر ما سيأتي من عنده عليه الصلاة والسلام ويعلم الغيوب، فهذا كافر مكذب لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعلم الغيب انتهى الموضوع، قال أنت يا فلان معك حق أو أنت يا فلانة معك الحق وانتهى الموضوع هذا كله. فعلى كل حال هو كما جاء في بعض الروايات أنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبر، جاء ثلاث مرات يقول يا رسول الله لعويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وعليه الصلاة والسلام يقول اصبر حتى ينزل فيك، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. هذا أولا، وثانيا لا يمكن أن يأتي بشرع من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام، إما قرآن يتلى وإما سنة تروى. ولذلك لو كان يعلم الغيب خلاص انتهى ورتب الأحكام على ما سبق، لكن نزلت في هذا آيات وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أحاديث. فقال وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، وهي قد حملت منه في الشهر الثاني قيل الثالث وقيل الرابع، فإن جاءت به أبيض سبيطا فهو لزوجها، لأن زوجها كان فيه بياض اللي هو عويمر العجلاني وكان شعر السبط يعني منسدل. أما وإن جاءت به أكحل جعدا وهو شريك ابن السحماء وهو منسوب إلى أمه لأن كان فيها سحمة يعني فيها سواد فلحقه شيء من هذا السواد، فقال عليه الصلاة وهو ابن عمه أيضا قال فهو للذي رماها به، فهو يعني لهذا الرجل أنه جاءه أن هذه المرأة وهي خولة بنت قيس حملت من شريك بن السحماء فهو لا. جاء في بعض الروايات أنها جاءت به أو جاءت على الوجه يعني الذي يعني غير الحسن أو نحو ذلك، ومع ذلك خلاص هذا الولد ينسب لأمه. قال أهل العلم ولا يجوز أيضا أن يقذف، مثلا يقال يا ولد زانية أو كذا، لو فعل فهذا يقام عليه حد القذف، وكذلك أمه أيضا لا يقال لها زانية، لو قيل ذلك أيضا لأقيم عليه حد القذف. طيب بقي الآن الذي رمي به مثل شريك بن السحماء الآن أو غيره. قال أهل العلم إن كان الزوج لم يصرح بالاسم قال وجدت رجلا، يمكن ما يعرفه، وجد رجل فتح الباب نسأل العافية وجد هذا الرجل مع زوجته على الفراش وهو ما مع الشهود، المهم ولا يعرف اسمه، وقال رجلا خلص انتهى الموضوع. لكن لو صرح هذا الرجل كما قال أهل العلم، وهذا عاد مسألة خلافية، إن طالب بحقه في المستقبل وقال أنا لما قذفني فلان، لما اتهمني أنني أتيت زوجته، هذا على خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول اللعان كاف خلاص، فرق بين الزوج والزوجة تفريق أبدي، وكل الأحكام المترتبة بعد ذلك أيضا تغلق وتنتهي واللعان يقضي على كل شيء. هذا قول. قول آخر أيضا أنه لو طالب من رمي به في هذه القضية، لو طالب قال أنا ليش يقذفني، لماذا قذفني، أنا أطالب بحد القذف، أطالب هذا الزوج أنه قذفني بأنني أتيت زوجته، هذا على القول الثاني يقال إن طالب يقام حد القذف على الزوج. هذان قولان ذكرهما أهل العلم. من ابتلي بذلك ونسأل الله عز وجل لا يبتلينا، ومن حصل هذا فيه محاكم شرعية وفيه قضاة نسأل الله أن يعينهم، يعني يحكمون في هذا بما يعني يظهر لهم والله أعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ذكر وأين شريك بن السحماء، لماذا لم يحكم، ماذا قال، هاتوه نسأله، خلاص يعني هذا موضوع انتهى. اللعان وهو يفصل الموضوع تماما، خلاص فرق بين الزوجين وانتقلت الأحكام، يعني أو أقول انتهت الأحكام في مثل هذا. هذا الابن لا يقال ابن زانية، لو قال له أحد فهذا قذف للزوجة، لو قال لها يا زانية أنت سبب الفراق بينك وبين زوجك الأول هذا أيضا قذف، لكن يجينا من رمي به هذا مسكوت عنه، ما 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 سئل وين شريك ابن السحماء، ماذا قال، ماذا قيل، انتهى الموضوع وانتهى. لكن لو حصل، لو سأل، فنسأل الله أن يعين القضاة في محاكمهم ينظرون في هذا الأمر. هذا حديث ابن عباس أيضا كما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، هذا أيضا من الوعظ والتذكير. المرأة نكلت ونكصت ترددت، جاء هذا في عدة روايات، قالت لا أفضح قومي سائر الأيام. حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هو ما كان يعرف الحكم رضي الله عنه، قال فطلقها ثلاثا. هذا الطلاق لا عبرة به، قال أهل العلم هذا الطلاق لا عبرة به ولا أثر له. طيب لماذا طلق؟ هو بعد الملاعنة بادر مباشرة بالطلاق، ففعله هذا لا أثر له وتطليقاته لا حكم لها، فإن التلاعن كاف، هذه الملاعنة في الفرقة الأبدية بينهما. ولذلك قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره بالطلاق، لكنه هو على حساب سابق أو فهم سابق ما يريد هذه الزوجة أبدا فطلقها ثلاثا، فطلاقه هذا لا عبرة له به ولا حكم له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره به. ولا شك أن هذا اللعان هو أعظم وأشد، ولذلك هو فرق بينهما فرقة أبدية وأمرهما إلى الله تبارك وتعالى. هنا أيضا لعلنا يمكن نتوقف هنا جملة من الأسئلة، نكمل إن شاء الله ما بقي من هذا الباب. حديث ابن عباس وحديث مهم أيضا في قصة الرجل الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته لا ترد يد لامس، وهذا حديث مشهور عند كثير من الناس وفي كلام في إسناده وفي معناه، نتدارسه إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول إن له وردا في القراءة في وقت معلوم وشغل وقرأه في يعني في السيارة بدون نية أو كذا، الحمد لله ما دام الإنسان قرأ فهو على أجر، يعني إن في بيتي أو في السيارة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن كأن الرجل يقول يعني قرأت بالنية، يعني لا بد من القراءة من حركة الشفتين، هذه لا إذا كان الإنسان يقرأ في نفسه هذه ليست بقراءة، لابد من تحريك الشفتين، حتى كونك ترفع صوتك تسمع نفسك هذا أفضل يعني، أو أرفع من ذلك بحيث لا تؤذي الآخرين هذا طيب، ورتل القرآن ترتيلا. ما حد القذف؟ أن يجلد 80 جلدة. إذا وصل الأمر إلى اللعان وأراد أو كذا اعتراف الشخص الذي زنى بها ماذا يكون؟ لا، لو جاء هذا الشخص واعترف أنه زنى بها، لأنه الزنا نسأل الله العافية إما بشهادة 4 يشهدون الواحد بعد الآخر يعني منفردين. طيب نكمل إن شاء الله.